إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تدور الأحاديث بين فترة وأخرى حول الحرية ومعانيها، ولكل فلسفته ونظرته لمعنى الحرية وحدودها وأهميتها. فهل الإحساس بالحرية مطلب في حياة المسلم؟ وما معنى أن يكون المسلم أو أن يكون الإنسان حرا؟ وما هي حدود الحرية؟ وما هو أثر الشعور بالحرية على معالم الشخصية؟ معاشر الإخوة، الحرية هي القدرة على التصرف بملء الإرادة لاتخاذ قرار أو تحديد خيار، بملء الإرادة. والحرية عكس العبودية، ولا شك أن لفظ العبودية بمفهومه العام يقترن بالذلة والهوان، فكلما ذكر لفظ الاستعباد تطرقت إلى الأذهان معان مهينة تضيق بها النفوس، معاني البؤس والاستضعاف والتقييد والكبت والتسلط والاستغلال والاحتقار، بينما تقترن الحرية بالعز والتمكين. ويجيء إلى الذهن حين تذكر الحرية معاني الكرامة والقوة، كما تأتي حين ذكرها معاني الانطلاق والشفافية والعدل والإنصاف والمساواة، وكون الإنسان أمير نفسه، واثقا آمنا على نفسه حين يتكلم وحين يغدو وحين يروح. إنه حر، حر في أن يمتلك، وحر في أن يسافر، وحر في أن يدخل أو يخرج، وحر في أن يبيع ويشتري وغيرها من الأعمال. ولذلك جاء في القرآن على لسان موسى ضمن ما منه الله على بني إسرائيل، وإذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا. قال السدي: وجعلكم ملوكا، أي وجعلكم أحرارا تملكون أنفسكم بعدما كنتم في أيدي القبط يستعبدونكم. فالإحساس بالحرية من نعم الله لا شك، وهي مطلب في حياة المسلم. قال القشيري: الحرية أن لا يكون العبد تحت رق المخلوقات. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يربي أمته على طباع الأحرار وأخلاق الأحرار الذين يتنفسون الحرية ويشيعون بينهم روح العدل والإنصاف والاحترام. في سنن أبي داود، في سنن ابن ماجة بسند صحيح عن أبي سعيد قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتقاضاه دينا كان عليه، فاشتد الأعرابي على النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال له: أحرج عليك إلا قضيتني، أحرج عليك إلا قضيتني. فانتهره أصحابه وقالوا: ويحك، تدري من تكلم؟ قال: إني أطلب حقي. هنا تكلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: هل مع صاحب الحق كنتم؟ هلا مع صاحب الحق كنتم؟ ثم أرسل إلى خولة بنت قيس فقال لها: إن كان عندك تمر فأقرضينا حتى يأتينا تمرنا فنقضيك. فقالت: نعم بأبي أنت يا رسول الله. قال: فأقرضته فقضى الأعرابي وأطعمه. فقال الأعرابي: أوفيت، أوفى الله لك. فقال صلى الله عليه وسلم: أولئك خيار الناس، أي الذين يحترمون حقوق الناس وينصفونهم ولا يجعلون أنفسهم في طبقة تعلو عليهم، أولئك خيار الناس. إنه لا قدست أمة لا يأخذ الضعيف فيها حقه غير متعتع، ما يستطيع أن يتكلم وهو يطلب حقه من الخوف. لا قدست أمة هكذا شأنها، لا قدست أي لا بارك الله في أمة يضطهد فيها الضعيف ويستبعد ويستعبد ويبخس حقه. في سنن ابن ماجة أيضا بإسناد صحيح عن ابن مسعود قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فكلمه، كلم النبي صلى الله عليه وسلم فجعل ترعد فرائصه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هون عليك، فإني لست بملك، إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد، القديد اللحم المملح المجفف في الشمس، إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل الحديد، تأكل القديد. هكذا كان تواضعه، وهو خير البشر، خير البشر صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا يعزز في أمته الأمن النفسي في ظل عدالة الإسلام. في السلسلة الصحيحة عن معاوية أنه دخل بيتا فيه عبد الله ابن الزبير وعبد الله ابن عامر، فقام ابن عامر وثبت ابن الزبير. قام ابن عامر لما دخل هيبة معاوية خليفة، وثبت ابن الزبير في مكانه ولم يقم، وكان أدربهما، أي كان ابن الزبير أحذقهما. فقال معاوية: اجلس يا ابن عامر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. هكذا تعلمت من نبينا صلى الله عليه وسلم، يقول معاوية: لا تقم إذا رأيتني. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم مع حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم وإجلالهم للنبي لا يقومون إذا قدم عليهم أو إذا دخل عليهم، لما يعلمون من كراهيته لذلك عليه الصلاة والسلام. لقد كان يربي أمته صلى الله عليه وسلم على الحرية والعزة والكرامة. إن العبودية نفق ضيق والحرية أفق واسع، والفرق بين مدلولات الاثنين كما بين السماء والأرض. وعلى مدى تاريخ البشر فإن الناس ما زالوا يحاولون الفرار من العبودية إلى الحرية ما استطاعوا، بل يحاولون التوسع في الحرية والحصول على المزيد منها. لكن هل يمكن الانفكاك من العبودية مطلقا؟ أيها الإخوة، إن معنى أن يكون الإنسان حرا مقصور على الأرض وما يرتبط بها من مخلوقات، مقصور على ذلك. أما علاقته بالسماء فليست كذلك، فإن عبودية المخلوق للرب الخالق في أصل خلقة المخلوق: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا هو سر الخليقة، وهو ينطبق على كل إنسان ضعيفا كان أم جبارا، بسيطا كان أم ملكا. العبودية في أصل خلقته، هو عبد لله عز وجل، فكيف يكون الإنسان حرا وعبدا في آن واحد؟ معاشر الإخوة، هناك صفتان: صفة الخالق وصفة المخلوق. والخطأ الدارج حين يحاول المخلوق انتحال صفات الخالق، فالخالق متكبر ولا يجوز للمخلوق أن يتكبر. جاء في الحديث القدسي قال الله تعالى: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني في شيء منه أدخلته في النار. أخرجه ابن حبان والسيوطي، وهو حديث صحيح. والخالق هو الذي يشرع العبادات والحلال والحرام، فمن تدخل في تشريع العبادات دون دليل ولا برهان شرعي فقد اعتدى. قال تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. وقال سبحانه: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ومن الفوارق أيضا أن الخالق غني صمد لا يحتاج لأحد، أما المخلوق فإنه فقير محتاج، محتاج لمن يطعمه ومن يؤويه ومن يشفيه ومن يرزقه، ومهما وصل من مكانة وقدرة مالية أو سلطة سياسية أو جاه أو عز فإنه تحت قدر الله معرض للخسران أو للمرض أو للذل والهوان في أي لحظة من لحظات حياته. قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وقال سبحانه: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. ولا داعي للاستطراد، فالفروق بين صفات الخالق والمخلوق كثيرة، وجرأة المخلوق على تقمص صفات الخالق حماقة وسفه، وعاقبتها وبال وخسار. إذن فحدود الحرية معاشر المسلمين تقف عند حدود العبودية، وهي حدود لا يعرفها ولا يعترف بها إلا المسلمون الموحدون. أما الغرب ومن دار في فلكهم فلا يعترفون بدين يحكم الحياة ويقيد الحرية، لأن نظرتهم إلى الحرية نظرة قداسة ولا يقبلون بأي شيء يعترضها، فلا تقف في طريق حريتهم تقاليد ولا أخلاق. حرية تسمح بالشذوذ، تسمح بالخمور، تسمح بالزنا، تسمح بالتمرد على الدين بل والاستهزاء به. حرية في مجال الثقافة والأدب تسمح بتأليف كتب الإلحاد والزندقة وبيعها ونشرها بين الناس. حرية في مجال الحكم والسياسة تسمح بالحكم دون شريعة الله وتسمح بتشريع البشر دون هداية الله ورسوله. ديمقراطية، رأسمالية، اشتراكية، أسماء. نعم، إن للفظ الحرية في العموم وقعا جميلا، لكن هذه الحرية بهذا المفهوم وإن زينوها وعظموها ونادى بها الناس في مختلف أنحاء الأرض واعتبروها رمزا للحضارة والتقدم، فإنها ما لم تخضع لضوابط الشريعة فإنها في عرف الإسلام جاهلية. وتلك الفلسفات في الحكم وإدارة المجتمع أيا كانت لا يمكن أن تعطي الحرية المطلقة، فأي نظام يضعه البشر يخضع له الجميع لا بد أن يتضمن أمرا ونهيا، لا بد، ومحرمات ومباحات، ومن ثم فإنه سيقيد الحرية ولا بد بوجه من الوجوه. فهل نظام وضعي يضعه البشر بمعزل عن الوحي سيفوق أو يساوي نظام رب البشر؟ اللهم لا. ليس هناك نظام في نظر المؤمن أعلم ولا أحكم ولا أرحم ولا أطهر ولا أزكى من حكم الله وشريعته. قال تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، وإن كثيرا من الناس لفاسقون، أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقال سبحانه: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال أيضا جل وعلا: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وإذا كانت حدود الحرية هي عبودية الله، وإذا كانت حدود الحرية هي عبودية الله، فأيما تشريع يتمرد على أمر الله ونهيه فهو تشريع العبيد لا تشريع الأحرار. ما دمت تعبد الله تعالى وحده فأنت حر، لأنك رفضت عبودية الهوى والشيطان، فإذا خرجت من عبوديته عبدت غيره ولا بد. وإذا عبد الإنسان غير الله من بشر مثله أو مال أو منصب أو جاه فسوف يقسو قلبه وينحرف ضميره، وسوف تجمح نفسه لفعل كل منكر لا يردها شيء ولا يردعها رادع. أسأل الله تعالى أن يدلنا على الخير والهدى، وأستغفره لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، ما هو أثر الشعور بالحرية على معالم الشخصية؟ عن نافع عن ابن عمر قال: صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فنادى بصوت رفيع فقال: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله. قال: ونظر ابن عمر يوما إلى الكعبة فقال: ما أعظمك وأعظم حرمتك، والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك. أخرجه الترمذي وهو حديث صحيح. إن الشعور بالحرية التي كفلها الخالق للإنسان، والتي بها يختار بين أن يؤمن فيفوز بالجنة أو يكفر فيساق إلى النار، شعور يعطي الإنسان قيمة وكرامة، وهما من فضل الله عليه، وعلى الإنسان بعد ذلك أن يستشعر هذه المسؤولية وأن يحمد هذه النعمة، يحمد كونه حرا مكرما، فيزداد إيمانا وعملا صالحا، فيرتقي بكرامته إلى أحسن تقويم، أو يعرض ويفجر فيهوي بنفسه إلى أسفل سافلين. ولذلك قال الإمام الشنقيطي رحمه الله: النفس البشرية هي مناط التكليف، وهو الجانب الذي به كان الإنسان إنسانا، وبهما كان خلقه في أحسن تقويم، ونال بذلك أعلى درجات التكريم. قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم. بل إن الإكراه في الشريعة، الإكراه في الشريعة يعد من موانع التكليف، فقد صح في سنن ابن ماجة من حديث ابن عباس قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فما دام العبد مسلوب الحرية مكرها مغصوبا فلا إثم عليه حتى يسترد إرادته وحريته. قال تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. إذا أكرهن فالله يغفر ويرحم. وقال سبحانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إن الشعور بالحرية يغمر النفس بحب الحياة ويشعرها بقيمتها ويعزز فيها الانتماء ويدفعها إلى العطاء، لكن يجب أن تكون هذه الحرية مقيدة بضوابط العبودية لله وحده، كي لا تعم الفوضى حياة الناس. فإضافة إلى قصد الشريعة حفظ كرامة الإنسان، فإنها تقصد كذلك حفظ الضرورات الخمس الأخرى: الدين والنفس والعقل والعرض والمال. اللهم ألهمنا الرشد في شؤوننا كلها، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم أصلح أمة الإسلام، اللهم أصلح أمة الإسلام. اللهم يا ذا الجلال والإكرام انصر إخواننا المسلمين في الشام، اللهم انصر إخواننا الموحدين في الشام، اللهم ألف بين قلوبهم واجمع كلمتهم على الحق وثبت أقدامهم وانصرهم على القوم المجرمين. اللهم حقق آمالهم واحقن دماءهم وآمنهم في أوطانهم. اللهم واكشف عنهم كل بلاء واجعل لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب، اهزم النصيريين المعتدين ومن عاونهم. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم أنزل بهم بأسك ورجزك وعذابك إله الحق. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لمن خلفهم آية. اللهم اصرف عنا وعن المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح حال المسلمين الموحدين في العراق والشام وفلسطين ومصر واليمن والسودان وفي كل مكان. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين وردهم إليك ردا جميلا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأمواتنا وأموات المسلمين، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه أجمعين.